الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب فيما عند الله تعالى من الرحمة والعقوبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فيما عند الله تعالى من الرحمة والعقوبة. ما عند الله من الرحمة والعقوبة، هذا جاء فيه نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جاء ذكر ذلك مفصلا فيما يتعلق بالرحمة وأيضا فيما يتعلق بالعقوبة. والذي يثمره معرفة ذلك أن يبقى العبد حياته كلها بين الطمع والخوف، بين الرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه ثمرة معرفة المرء بالرحمة والعقوبة. إذا عرف ما عند الله من الرحمة يطمع ويرجو ويؤمل، وإذا عرف ما عند الله سبحانه وتعالى من العقوبة يخاف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا يجب على المسلم أن يكون على هذه المعرفة، على هذه المعرفة بما عند الله من الرحمة وما عند الله من العقوبة. فالله جل وعلا عنده رحمة وعنده عقوبة. لا ينظر المسلم إلى واحدة من هاتين الاثنتين ويهمل الأخرى، بل يكون دائما مستذكرا الأمرين معا، مستحضرا الأمرين معا، الرحمة والعقوبة. وإذا كان كذلك حصل له التوازن المطلوب في باب الرجاء والخوف، لأن المسلم ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو الرحمة ويخاف العذاب، يرجو رحمة الله ويخاف عقوبة الله. يدعوننا رغبا ورهبا، يجب أن يكون المسلم بين الرجاء والخوف، لا يغلب رجاء على خوف ولا خوفا على رجاء، لأنه إن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، وإن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله عز وجل من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والسلامة منهما بأن يكون المرء متوازنا في هذا الباب بين الرجاء والخوف. والذي يحدث له هذا التوازن هو النظر في آيات الرجاء وآيات الخوف معا. لا يعمل الرجاء ويهمل الخوف، ولا أيضا يعمل الخوف ويهمل الرجاء، بل يتأمل في هذا وهذا ليكون راجيا خائفا راغبا راهبا. وهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أعظم الأحاديث النافعة في هذا الباب وأجلها، فهو حديث عظيم جدا لمن أحسن تأمل هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنته أحد. لو يعلم ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنته أحد. الذي ينظر إلى جانب العقوبة فقط، ما الذي يحدث له؟ قال: ما طمع في جنة أحد، يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلم أن ينظر إلى العقوبة ويترك الرحمة، ولا أيضا ينظر إلى الرحمة ويترك العقوبة. قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنة أحد. كذلك لو بقي الإنسان على هذا النظر، ينظر ما عند الله من العقوبة، يقرأ آيات الوعيد ولا يقرأ آيات الوعد، يقرأ آيات الوعيد ولا يقرأ آيات الوعد. مثل لو أن شخصا قرأ كتابا في صفة النار وأخذ يديم النظر في هذا الكتاب ولا يقرأ في صفة الجنة. الذي يقرأ في صفة النار فقط يتحرك في قلبه خوف، لكنه بحاجة مع الخوف إلى ماذا؟ إلى الرجاء. ولهذا ترى آيات الرجاء تتبعها آيات الخوف، وآيات الخوف تتبعها آيات الرجاء، وأحاديث الخوف يذكر معها الرجاء، وأحاديث الرجاء يذكر معها الخوف، من أجل أن يحدث التوازن. ومن أهل العلم من يشبه الرجاء والخوف بجناحي الطائر، لا يستقيم للطائر الطيران إلا إذا كان بين الجناحين توازن في الحركة. مثله تماما الرجاء والخوف، مثله تماما الرجاء والخوف. فهنا يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنته أحد، أي يحصل له ماذا؟ قنوط. مثله تماما الشخص الذي يقرأ في الخوف آيات الخوف آيات الوعيد ويقتصر على ذلك، يصاب بالقنوط ويفقد الطمع، مثل ما قال في الحديث هنا ما طمع، يفقد الطمع، ما يصبح في قلبه طمع. قال: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة. الله عز وجل عنده رحمة واسعة، ومر معنا في الحديث الذي قبله أو الذي قبله أن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. الله جل وعلا عنده رحمة واسعة، عنده رحمة واسعة. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ما قنط من جنته أحد، يعني يتحرك في قلبه طمع عظيم جدا. هناك في الأول يتحرك في قلبه خوف، وهنا يتحرك في قلبه طمع، وهذا هو التوازن المطلوب، هذا هو التوازن المطلوب من المسلم. فأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية قراءة صفة الجنة وصفة النار في ضوء النصوص. وفي القرآن الكريم يأتي ذكر هذا كثيرا، يعني تذكر صفات للجنة وتذكر صفات للنار. فلما يقرأ المسلم هذا وهذا، يقرأ صفة الجنة يطمع ويشتاق ويرجو ويؤمل ولما يقرأ فيه صفة النار يخاف. وانظر إلى القصة العجيبة الجميلة، قصة الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الذي تقول أنت ومعاذ دبر الصلاة ما أحسن أن أقول مثله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول أنت؟ قال: قل اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، جنة نذكرها لنرجو، ونار نذكرها لنخاف. النار الجنة تسوق لفعل الخيرات والصالحات والأعمال المقربات إلى الله عز وجل، والنار تحجز الإنسان، تحجزه وتمنعه عن غشيان الحرام وفعل الآثام وارتكاب الذنوب، يخاف من عقوبة الله عز وجل، وهو في الوقت نفسه يرجو رحمة الله. الحاصل أن المسلم يجب أن يكون هكذا بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله، ولا يغلب أحد هذين الأمرين على الآخر، لأن تغليب الرجاء على الخوف يورث أمن، وتغليب الخوف على الرجاء يورث قنوط، وكل من الأمن من رحمة الله والقنوط من روح الله عز وجل كل منهما من كبائر الذنوب، خطر على المرء. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب الرجاء والخوف. نعم.
قال رحمه الله: باب الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
قال رحمه الله تعالى: باب الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. خصت الوالدة أو خص ذكر رحمة الوالدة لأنها تأتي في أعلى رحمات العباد. رحمة الوالدة يضرب بها المثل في علو الرحمة وقوتها ووثوقها ومتانتها، ليس في الأمهات من بني آدم، حتى في الحيوانات الأم فيها رحمة عجيبة. وهذه الرحمة مر معنا فيما تقدم أنها جزء من 100 جزء خلقها الله عز وجل. هذه رحمة خلقها الله، أنزل جزءا واحدا من 100، فهذا التراحم الذي يوجد بين الناس ويوجد في البهائم ويوجد حتى في الوحوش، الوحوش الضارية فيها رحمة لولدها، إذا مشت وعندها ولده رفعت خفها ما تطأه، وتعطف عليه بحليبها وتحوطه وترعاه رحمة به، وتحميه وتدافع عنه، وتعرض نفسها للخطر حماية له. فهذه رحمة جعلها الله عز وجل في الأمهات، وهي معدودة في أعلى الرحمة في العباد في المخلوقات، أعلى ما يكون، يضرب بها المثل في علو الرحمة وقوتها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبغي أو تبتغي، ومعنى تبتغي تبحث، تبحث عن ولدها، تبحث عن ولدها، وجاء في بعض الروايات تسعى، يعني تجري وتركض هنا وهناك تبحث عن ولدها في غاية الشوق واللهف. إذا وجدت صبيا في السبي أخذته، يعني وجدت ولدها فألصقته ببطنها، ألصقته ببطنها، وهذا تفعله الأم، ويشتد إلصاق الولد في البطن في مثل هذه الحالات، لما تفقد الأم ولدها وتبحث عنه ثم تجده تلصقه ببطنها من قوة الرحمة التي في قلبها له، تلصقه في بطنها. ثم قال وأرضعته. هذا الذي ذكر النبي، الذي ذكر هنا في قصة هذه المرأة، هو حال عموم الأمهات. وحقيقة لما يقرأ المرء هذا الحديث قبل أن يواصل للمعاني العظيمة الأخرى التي فيه، ينبغي أن يقف المرء ويستذكر حسن الجميل من الأم والوالدة، وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من رحمة عظيمة لولدها. وهذا في كل أم، في كل أم مع ولدها. والواجب على كل مسلم أن يذكر ذلك لأمه، أن يذكر ذلك لأمه، حتى يعظم بره بها حية وميتة، ودعاءه لها حية وميتة، وذكره لجميلها حية وميتة. لأن إحسان الأم لا يقارن ولا يوازيه إحسان. ولهذا قل إن حق الوالدين بحق الله، وشكر الوالدين بشكر الله، أن يشكر لي ولوالديك. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه. ذكر صنيع الأم، ما ذكر صنيع الأب، لأن هي الأحق والأولى بالبر. قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه ثلاث أمور عظام: الحمل وشدته، والوضع أيضا وشدته، والرضاع ومعاناته. هذه ثلاثة أمور. وبعض أهل العلم يحمل المعنى الذي جاء في هذه الآية على الثلاثة التي ذكرت في الحديث: أمك ثم أمك ثم ثم أمك ثم أبوك. لأن الأم فيها ثلاث أمور كبار جدا: الحمل وشدته، والوضع وشدته، والرضاعة وشدته. هذه خاصة بالأم، هذه خاصة بالأم. فهذا الحديث وله نظائر كثيرة تذكر بمكانة الأم وحقها العظيم على ولدها، دعاء وبرا وإحسانا ولطفا ومعرفة بالجميل والإحسان الذي كان من أمه عليه. قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هذا يعني يعتبر استغلال للموقف في التعليم، استغلال للموقف في التعليم. وهذا يأتي في السنة، وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه. الآن الصحابة رضي الله عنهم أمامهم منظر مؤثر جدا، أليس كذلك؟ مؤثر جدا وقوي في باب الرحمة. يرون هذه المرأة التي تتلهف وتبحث عن الولد: حتى وجدته فألصقته في بطنها وأخذت ترضعه بغاية الحنان والشفقة والرحمة والمحبة. وهم ينظرون لهذا المنظر المؤثر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون هذه ملقية وولدها في النار؟ أيمكن؟ أيتصور؟ قالوا لا. قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها، عنده جل وعلا رحمة واسعة، عنده رحمة واسعة، رحمة عظيمة. بل لو قدر أن مثل هذه رحمة هذه الأم والأمهات الأخريات أيضا، وعموم الرحمات الموجودة في الناس، لو قدر أنها جمعت كلها في رحمة واحدة، كل هذه الرحمات جمعت في رحمة واحدة، فالله عز وجل أرحم من كل رحمة تقدر في الناس وفي عموم المخلوقات. ولهذا هذا المعنى الذي هنا في الحديث: لله أرحم بعبادة من هذه بولدها، جاء في القرآن. هذا المعنى جاء في القرآن. قال الله تعالى في سورة يوسف: وهو أرحم الراحمين. وأرحم الراحمين يعني كل رحمة تقدر في المخلوقات فرحمة الله عز وجل أعظم وأوسع. قال هنا: لله أرحم بعباده من هذه. في القرآن قال: وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين يعني أن رحمة الله عز وجل أعظم وأوسع من كل رحمة، سواء الأم أو غيرها أو حتى رحمات الخلق، لو تجمع في رحمة واحدة فالله أرحم. فيجب على المرء أن يعرف ربه عز وجل بسعة الرحمة، وأن يحرك فيه أن تحرك فيه هذه المعرفة رجاء رحمة الله عز وجل. لكن أيضا مع المعرفة بهذه الرحمة أيضا يعرف الجانب الآخر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يكون مثل ما تقدم الحديث بين الرجاء والخوف.
قال رحمه الله: باب لن ينجي أحدا عمله. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
قال رحمه الله تعالى: باب لن ينجي أحدا عمله، أي عمله الصالح، مهما كثر ومهما حسن ومهما قوي ومهما عظم إخلاص العبد فيه لله ومتابعته فيه لرسول الله عز وجل، رسول الله عليه الصلاة والسلام، لن ينجيه عمله، وإنما نجاته بأن يتغمده الله برحمة منه سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا أي في الأعمال. سددوا أي اجتهدوا في أعمالكم أن تكون على السداد. والمراد بالسداد أي الموافقة والمطابقة للسنة تماما، للهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السداد أن يكون عمل المرء مطابق للسنة، موافق للسنة تماما. وفي الدعاء الماثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل: اللهم اهدني وسددني. في رواية: اللهم من يسألك الهدى والسداد. السداد هو المطابقة في العمل للسنة، فينبغي على المرء أن يكون هكذا يسدد، يعني يحرص أن يكون عمله مطابق للسنة. لكن هل من يجتهد في هذه المطابقة يحصل له في أعماله كلها المطابقة؟ يحصل له المطابقة في أعماله كلها؟ لا، ما يطيق الإنسان ذلك، ولن تحصوا ولن تطيقوا، مثل ما جاء في بعض الأحاديث. ولهذا أيضا جاء الأمر الآخر، وقاربوا إذا ما أصبت السداد كن ماذا؟ قريبا منه. إذا لم تصب السداد كن قريبا منه. الآن حتى يتضح الأمر، لو أن شخصا يعني يصوب سهما إلى الرمية، إذا أصاب عين المطلوب رمية، هذا يسمى ماذا؟ سداد. وإذا وقعت الرمية حوله قريبا منه هذه مقاربة. لكن لو كان الهدف هنا أمامه ويريد أن يصيبه ويتجه إلى الوراء ويرمي متجها إلى الوراء والرمية أمامه، هذا مضيع. هذا مثل الآن للذي يجعل السنة وراءه ويذهب في الأهواء والبدع، مضيعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يكون بين السداد والمقاربة. السداد إصابة السنة تماما، والمقاربة أن يكون حولها قريبا منها. إن لم يصب السنة تماما فهو مقارب لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وأبشروا، هذه البشارة لمن؟ للمسددين والمقاربين. هذه البشارة للمسددين الذين أصابوا السنة والمقاربين. قال وأبشروا. ثم نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر مهم في هذا الباب، بعد أن حث على الأعمال ورغب فيها، نبه على أمر مهم في هذا الباب، وهو ألا يتكل الإنسان على أعماله. قال فإنه لن يدخل الجنة أحدا، لن يدخل الجنة أحدا عمله. في رواية للحديث أخرى وبها ترجم، فإنه لن ينجي أحدا منكم عمله. فالحديث له روايتان، رواية لن ينجي أحدا منكم عمله، والرواية الأخرى هنا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. فالعمل مجردا ليس هو الذي ينجي من النار ويدخل الجنة. إذا ما الذي ينجي من النار ويدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني إلا أن يتغمد الله العبد بالرحمة رحمة منه. قال لن يدخل الجنة أحدا، أن يدخل الجنة أحدا عمله. وهنا قال في الرواية الأخرى لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني لا ينجيه من النار. فالعمل مجردا لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة. وهذا لا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. هذا لا تعارض بينه، لأن لن ينجو أحد بعمله لا يعارض ادخل الجنة بما كنتم تعملون، لأن الباء في قوله بما كنتم تعملون سببية، ادخلوا الجنة أي بسبب الأعمال. والمنفي في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، المنفي هنا المثامنة والمعاوضة، يعني العمل مهما كان ليس ثمن، لكن هناك رحمة من الله عز وجل بها النجاة وبها الفوز بالجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، هذا من فقه الصحابة، لماذا قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قصدوا معنى مهم جدا، أي مهما كان العمل في قوة الصلاح وقوة الطاعة وقوة الاستقامة، مهما كان العمل قالوا ولا أنت، لأن قولهم ولا أنت يعني أرادوا هذا المثال الذي هو أقوى الأمثلة في ماذا؟ في صلاح العمل وقوته. قالوا ولا أنت، هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على ضبط الأمور. قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني أرادوا بذلك حتى ولو كان العمل في أعلى درجاته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله وأقومهم في طاعة الله وقدوتهم في عبادة الله عز وجل. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، إلا أن يتغمدني الله برحمة. وهذا الحديث من شواهد التوحيد، هذا الحديث من شواهد التوحيد العظيمة وبطلان التعلق بالمخلوقين أيا كانوا، وأن المرء يعلق نفسه بالله، يرجو من الله ويطلب رحمة الله ويقبل على الله ويفرد ربه بذله وخضوعه ورجائه وطمعه، فإنه لن ينجو أحد إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمة منه. فهذا من براهين التوحيد، وجوب الإخلاص وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى وحده رجاء وخوفا وذلا وطمعا ورغبا ورهبا. قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لاحظ الآن ملاحظة مهمة في هذا الحديث، الحديث قال في وسطه لن ينجي أحد عمله، في وسط الحديث قال لن ينجي أحد عمله، وأول الحديث حث على العمل وآخر الحديث حث على العمل، فلا يفهم الإنسان أن العمل ما ينجي الإنسان أن هذا تزهيد في العمل. العمل له شأن عظيم جدا، العمل له شأن عظيم ويترتب عليه أمور عظيمة جدا. فبدأ الحديث بالحث على العمل وختم الحديث بالحث على العمل، فلا يظن الإنسان أنه لا ينجي العمل يقول إذا ما الحاجة للعمل إذا كان لا ينجي العمل. أول حديث حث على العمل وآخر حث على العمل، بل آخر الحديث يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، داوم على العمل وجاهد نفسك على العمل. خلاصة الأمر أن هذا الحديث يستفيد منه المرء فائدة غاية في الأهمية، وهي أن عليه أن يجاهد نفسه على العمل لكن لا يتكل على أعماله، ولا يعجب بأعماله ولا ينظر أعماله أنها وأنها، بل يرجو رحمة الله، يجتهد في العمل ويستكثر من الأعمال ويجاهد نفسه على الأعمال ويرجو ما عند الله، يرجو ما عند الله، يرجو الله عز وجل أن يقبل هذا القليل من عمله وأن يجزيه عليه خير الجزاء. عنده في حياته حجة واحدة، وعنده في حياته صلوات ممسكها محافظ عليها فرضها يؤديها، النوافل يأتي ويقصر في البعض، عنده في الصيام الفرض محافظ عليه وأحيانا يصوم وربما يحافظ على الصيام، يعلم من نفسه ماذا؟ ضعفا في أعماله، يعلم من نفسه ضعفا في أعماله، لكن لا ينظر لأعماله هذه نظرة الإعجاب بها، الإعجاب بالأعمال وأنه أن لا ينظر لهذه الأعمال، وإنما يرجو الله عز وجل، يرجو أن يقبل منه هذا العمل وأن يتغمده برحمة منه سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب ما أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل. قال عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل أو على أذى بسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم.
قال رحمه الله: باب ما أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. الله جل وعلا من أوصافه جل في علا في علاه الصبور، من صفاته جل وعلا الصبور، وما يضاف إلى الله جل وعلا من الصفات أمر مختص به يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا سمي له جل وعلا ولا نظير. هل تعلم له سمية؟ أي لا سمية له سبحانه وتعالى. فلما نقرأ أحاديث الصفات علينا أن نقرأها وأن نؤمن بما دلت عليه، وأن نؤمن بأن الوصف الذي ذكر وصف خاص بالله يليق بجلاله وكماله. والقاعدة عند أهل العلم أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق به. فالصبر المضاف إلى الله هذا شيء خاص بالله، صفة عظيمة من صفات الله عز وجل خاصة بالله جل وعلا. قال في الحديث: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ثم ذكر مثال على ذلك، قال: إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا. هذا ماذا يكون؟ قال: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا أمر في غاية السوء والقبح والشناعة. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، يجعلون له الند ويجعلون له الولد، ويجعلون له الولد، ومع ذلك تراهم ماذا؟ الله عز وجل يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. هذا شاهد لقوله في الحديث: ما أحد أصبر على أذى من الله. ينسبون له الولد ويتخذون معه الأنداد والشركاء ويرزقهم ويعافيهم ويعطيهم، ويرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما أحد أغير من الله عز وجل. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب فيما عند الله تعالى من الرحمة والعقوبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فيما عند الله تعالى من الرحمة والعقوبة. ما عند الله من الرحمة والعقوبة، هذا جاء فيه نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جاء ذكر ذلك مفصلا فيما يتعلق بالرحمة وأيضا فيما يتعلق بالعقوبة. والذي يثمره معرفة ذلك أن يبقى العبد حياته كلها بين الطمع والخوف، بين الرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه ثمرة معرفة المرء بالرحمة والعقوبة. إذا عرف ما عند الله من الرحمة يطمع ويرجو ويؤمل، وإذا عرف ما عند الله سبحانه وتعالى من العقوبة يخاف. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا يجب على المسلم أن يكون على هذه المعرفة، على هذه المعرفة بما عند الله من الرحمة وما عند الله من العقوبة. فالله جل وعلا عنده رحمة وعنده عقوبة. لا ينظر المسلم إلى واحدة من هاتين الاثنتين ويهمل الأخرى، بل يكون دائما مستذكرا الأمرين معا، مستحضرا الأمرين معا، الرحمة والعقوبة. وإذا كان كذلك حصل له التوازن المطلوب في باب الرجاء والخوف، لأن المسلم ينبغي أن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو الرحمة ويخاف العذاب، يرجو رحمة الله ويخاف عقوبة الله. يدعوننا رغبا ورهبا، يجب أن يكون المسلم بين الرجاء والخوف، لا يغلب رجاء على خوف ولا خوفا على رجاء، لأنه إن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، وإن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله عز وجل من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. والسلامة منهما بأن يكون المرء متوازنا في هذا الباب بين الرجاء والخوف. والذي يحدث له هذا التوازن هو النظر في آيات الرجاء وآيات الخوف معا، لا يعمل الرجاء ويهمل الخوف، ولا أيضا يعمل الخوف ويهمل الرجاء، بل يتأمل في هذا وهذا ليكون راجيا خائفا، راغبا راهبا. وهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أعظم الأحاديث النافعة في هذا الباب وأجلها، فهو حديث عظيم جدا لمن أحسن تأمل هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنته أحد. لو يعلم ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنته أحد. الذي ينظر إلى جانب العقوبة فقط ما الذي يحدث له؟ قال: ما طمع في جنة أحد، يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلم أن ينظر إلى العقوبة ويترك الرحمة، ولا أيضا ينظر إلى الرحمة ويترك العقوبة. قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنة أحد. كذلك لو بقي الإنسان على هذا النظر، ينظر ما عند الله من العقوبة، يقرأ آيات الوعيد ولا يقرأ آيات الوعد، يقرأ آيات الوعيد ولا يقرأ آيات الوعد، مثل لو أن شخصا قرأ كتابا في صفة النار وأخذ يديم النظر في هذا الكتاب ولا يقرأ في صفة الجنة. الذي يقرأ في صفة النار فقط يتحرك في قلبه خوف، لكنه بحاجة مع الخوف إلى ماذا؟ إلى الرجاء. ولهذا ترى آيات الرجاء تتبعها آيات الخوف، وآيات الخوف تتبعها آيات الرجاء، وأحاديث الخوف يذكر معها الرجاء، وأحاديث الرجاء يذكر معها الخوف، من أجل أن يحدث التوازن. ومن أهل العلم من يشبه الرجاء والخوف بجناحي الطائر، لا يستقيم للطائر الطيران إلا إذا كان بين الجناحين توازن في الحركة. مثله تماما الرجاء والخوف، مثله تماما الرجاء والخوف. فهنا يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من العقوبة ما طمع بجنته أحد، أي يحصل له ماذا؟ قنوط. مثله تماما الشخص الذي يقرأ في الخوف آيات الخوف آيات الوعيد ويقتصر على ذلك، يصاب بالقنوط ويفقد الطمع، مثل ما قال في الحديث هنا ما طمع، يفقد الطمع، ما يصبح في قلبه طمع. قال: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، الله عز وجل عنده رحمة واسعة، ومر معنا في الحديث الذي قبله أو الذي قبل الذي قبله أن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. الله جل وعلا عنده رحمة واسعة، عنده رحمة واسعة. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنة أحد، ما قنط من جنته أحد، يعني يتحرك في قلبه طمع عظيم جدا. هناك في الأول يتحرك في قلبه خوف، وهنا يتحرك في قلبه طمع، وهذا هو التوازن المطلوب، هذا هو التوازن المطلوب من المسلم. فأيضا مما يستفاد من هذا الحديث أهمية قراءة صفة الجنة وصفة النار في ضوء النصوص. وفي القرآن الكريم يأتي ذكر هذا كثيرا، يعني تذكر صفات للجنة وتذكر صفات للنار. فلما يقرأ المسلم هذا وهذا، يقرأ صفة الجنة يطمع ويشتاق ويرجو ويؤمل، ولما يقرأ في صفة النار يخاف. وانظر إلى القصة العجيبة الجميلة، قصة الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الذي تقول أنت ومعاذ دبر الصلاة ما أحسن أن أقول مثله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا تقول أنت؟ قال: قل اللهم من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونحن حولها ندندن، ونحن حولها ندندن، جنة نذكرها لنرجو، ونار نذكرها لنخاف. النار الجنة تسوق لفعل الخيرات والصالحات والأعمال المقربات إلى الله عز وجل، والنار تحجز الإنسان، تحجزه و تمنعه عن غشيان الحرام وفعل الآثام وارتكاب الذنوب، يخاف من عقوبة الله عز وجل، وهو في الوقت نفسه يرجو رحمة الله. الحاصل أن المسلم يجب أن يكون هكذا بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله، ولا يغلب أحد هذين الأمرين على الآخر، لأن تغليب الرجاء على الخوف يورث أمن، وتغليب الخوف على الرجاء يورث قنوط، وكل من الأمن من رحمة الله والقنوط من روح الله عز وجل كل منهما من كبائر الذنوب، خطر على المرء. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب الرجاء والخوف. نعم.
قال رحمه الله: باب الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
قال رحمه الله تعالى: باب الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. خصت الوالدة أو خص ذكر رحمة الوالدة لأنها تأتي في أعلى رحمات العباد. رحمة الوالدة يضرب بها المثل في علو الرحمة وقوتها ووثوقها ومتانتها، ليس في الأمهات من بني آدم، حتى في الحيوانات الأم فيها رحمة عجيبة. وهذه الرحمة مر معنا فيما تقدم أنها جزء من 100 جزء خلقها الله عز وجل. هذه رحمة خلقها الله، أنزل جزءا واحدا من 100، فهذا التراحم الذي يوجد بين الناس ويوجد في البهائم ويوجد حتى في الوحوش، الوحوش الضارية فيها رحمة لولدها، إذا مشت وعندها ولده رفعت خفها ما تطأه وتعطف عليه بحليبها وتحوطه وترعاه رحمة به وتحميه وتدافع عنه وتعرض نفسها للخطر حماية له. فهذه رحمة جعلها الله عز وجل في الأمهات، وهي معدودة في أعلى الرحمة في العباد في المخلوقات، أعلى ما يكون، يضرب بها المثل في علو الرحمة وقوتها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبغي أو تبتغي، ومعنى تبتغي تبحث عن ولدها، تبحث عن ولدها، وجاء في بعض الروايات تسعى، يعني تجري وتركض هنا وهناك تبحث عن ولدها في غاية الشوق واللهف. إذا وجدت صبيا في السبي أخذته، يعني وجدت ولدها، فألصقته ببطنها، ألصقته ببطنها، وهذا تفعله الأم، ويشتد إلصاق الولد في البطن في مثل هذه الحالات، لما تفقد الأم ولدها وتبحث عنه ثم تجده تلصقه ببطنها من قوة الرحمة التي في قلبها له، تلصقه في بطنها. ثم قال: وأرضعته. هذا الذي ذكر النبي، الذي ذكر هنا في قصة هذه المرأة، هو حال عموم الأمهات. وحقيقة لما يقرأ المرء هذا الحديث قبل أن يواصل للمعاني العظيمة الأخرى التي فيه، ينبغي أن يقف المرء ويستذكر حسن الجميل من الأم والوالدة، وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من رحمة عظيمة لولدها. وهذا في كل أم مع ولدها، والواجب على كل مسلم أن يذكر ذلك لأمه، أن يذكر ذلك لأمه حتى يعظم بره بها حية وميتة، ودعاءه لها حية وميتة، وذكره لجميلها حية وميتة، لأن إحسان الأم لا يقارن ولا يوازيه إحسان. ولهذا قرن حق الوالدين بحق الله، وشكر الوالدين بشكر الله، أن يشكر لي ولوالديك. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه، ذكر صنيع الأم ما ذكر صنيع الأب، لأن هي الأحق والأولى بالبر. قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه ثلاث أمور عظام: الحمل وشدته، والوضع أيضا وشدته، والرضاع ومعاناته. هذه ثلاثة أمور. وبعض أهل العلم يحمل المعنى الذي جاء في هذه الآية على الثلاثة التي ذكرت في الحديث: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لأن الأم فيها ثلاث أمور كبار جدا: الحمل وشدته، والوضع وشدته، والرضاعة وشدته. هذه خاصة بالأم، هذه خاصة بالأم. فهذا الحديث وله نظائر كثيرة تذكر بمكانة الأم وحقها العظيم على ولدها، دعاء وبرا وإحسانا ولطفا ومعرفة بالجميل والإحسان الذي كان من أمه عليه. قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هذا يعني يعتبر استغلال للموقف في التعليم، استغلال للموقف في التعليم، وهذا يأتي في السنة، وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه. الآن الصحابة رضي الله عنهم أمامهم منظر مؤثر جدا، أليس كذلك؟ مؤثر جدا وقوي في باب الرحمة. يرون هذه المرأة التي تتلهف وتبحث عن الولد: حتى وجدته فألصقته في بطنها وأخذت ترضعه بغاية الحنان والشفقة والرحمة والمحبة، وهم ينظرون لهذا المنظر المؤثر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون هذه ملقية ولدها في النار؟ أيمكن؟ أيتصور؟ قالوا لا. قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها، عنده جل وعلا رحمة واسعة، عنده رحمة واسعة، رحمة عظيمة. بل لو قدر أن مثل هذه رحمة هذه الأم والأمهات الأخريات أيضا، وعموم الرحمات الموجودة في الناس، لو قدر أنها جمعت كلها في رحمة واحدة، كل هذه الرحمات جمعت في رحمة واحدة، فالله عز وجل أرحم من كل رحمة تقدر في الناس وفي عموم المخلوقات. ولهذا هذا المعنى الذي هنا في الحديث: لله أرحم بعبادة من هذه بولدها، جاء في القرآن. هذا المعنى جاء في القرآن. قال الله تعالى في سورة يوسف: وهو أرحم الراحمين. وأرحم الراحمين، يعني كل رحمة تقدر في المخلوقات فرحمة الله عز وجل أعظم وأوسع. قال هنا لله أرحم بعباده من هذه، في القرآن قال وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، يعني أن رحمة الله عز وجل أعظم وأوسع من كل رحمة، سواء الأم أو غيرها أو حتى رحمات الخلق لو تجمع في رحمة واحدة فالله أرحم. فيجب على المرء أن يعرف ربه عز وجل بسعة الرحمة، وأن يحرك فيه أن تحرك فيه هذه المعرفة رجاء رحمة الله عز وجل، لكن أيضا مع المعرفة بهذه الرحمة أيضا يعرف الجانب الآخر، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، حتى يكون مثل ما تقدم الحديث بين الرجاء والخوف.
قال رحمه الله: باب لن ينجي أحدا عمله. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل.
قال رحمه الله تعالى: باب لن ينجي أحدا عمله، أي عمله الصالح مهما كثر ومهما حسن ومهما قوي ومهما عظم إخلاص العبد فيه لله ومتابعته فيه لرسول الله عز وجل، رسول الله عليه الصلاة والسلام، لن ينجيه عمله، وإنما نجاته بأن يتغمده الله برحمة منه سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا أي في الأعمال. سددوا أي اجتهدوا في أعمالكم أن تكون على السداد، والمراد بالسداد أي الموافقة والمطابقة للسنة تماما، للهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السداد أن يكون عمل المرء مطابق للسنة، موافق للسنة تماما. وفي الدعاء الماثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل اللهم اهدني وسددني. في رواية: اللهم من يسألك الهدى والسداد. السداد هو المطابقة في العمل للسنة، فينبغي على المرء أن يكون هكذا يسدد، يعني يحرص أن يكون عمله مطابق للسنة. لكن هل من يجتهد في هذه المطابقة يحصل له في أعماله كلها المطابقة؟ يحصل له المطابقة في أعماله كلها؟ لا، ما يطيق الإنسان ذلك، ولن تحصوا ولن تطيقوا مثل ما جاء في بعض الأحاديث. ولهذا أيضا جاء الأمر الآخر: وقاربوا. وقاربوا، إذا ما أصبت السداد كن ماذا؟ قريبا منه. إذا لم تصب السداد كن قريبا منه. الآن حتى يتضح الأمر، لو أن شخصا يعني يصوب سهما إلى الرمية، إذا أصاب عين المطلوب رمية هذا يسمى ماذا؟ سداد. وإذا وقعت الرمية حوله قريبا منه هذه مقاربة. لكن لو كان الهدف هنا أمامه ويريد أن يصيبه ويتجه إلى الوراء ويرمي، ويرمي متجها إلى الوراء والرمية أمامه، هذا مضيع، هذا مضيع. هذا مثل الآن للذي يجعل السنة وراءه ويذهب في الأهواء والبدع، مضيعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم أن يكون بين السداد والمقاربة، السداد إصابة السنة تماما، والمقاربة أن يكون حولها قريبا منها، إن لم يصب السنة تماما فهو مقارب، مقارب لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وأبشروا، هذه البشارة لمن؟ للمسددين والمقاربين، هذه البشارة للمسددين الذين أصابوا السنة والمقاربين. قال وأبشروا، ثم نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر مهم في هذا الباب، بعد أن حث على الأعمال ورغب فيها نبه على أمر مهم في هذا الباب، وهو ألا يتكل الإنسان على أعماله. قال فإنه لن يدخل الجنة أحدا، لن يدخل الجنة أحدا عمله. في رواية للحديث أخرى وبها ترجم، فإنه لن ينجي أحدا منكم عمله. فالحديث له روايتان، رواية لن ينجي أحدا منكم عمله، والرواية الأخرى هنا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. فالعمل مجردا ليس هو الذي ينجي من النار ويدخل الجنة. إذا ما الذي ينجي من النار ويدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني إلا أن يتغمد الله العبد بالرحمة رحمة منه. قال لن يدخل الجنة أحدا، أن يدخل الجنة أحدا عمله. وهنا قال في الرواية الأخرى لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني لا ينجيه من النار. فالعمل مجردا لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة. وهذا لا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، هذا لا تعارض بينه، لأن لن ينجو أحد بعمله لا يعارض ادخل الجنة بما كنتم تعملون، لأن الباء في قوله بما كنتم تعملون سببية، ادخلوا الجنة أي بسبب الأعمال، والمنفي في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، المنفي هنا المثامنة والمعاوضة، يعني العمل مهما كان ليس ثمن، لكن هناك رحمة من الله عز وجل بها النجاة وبها الفوز بالجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، هذا من فقه الصحابة، لماذا قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قصدوا معنى مهم جدا، أي مهما كان العمل في قوة الصلاح وقوة الطاعة وقوة الاستقامة، مهما كان العمل، قالوا ولا أنت، لأن قولهم ولا أنت يعني أرادوا هذا المثال الذي هو أقوى الأمثلة في ماذا؟ في صلاح العمل وقوته. قال ولا أنت، هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على ضبط الأمور. قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني أرادوا بذلك حتى ولو كان العمل في أعلى درجاته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله وأقومهم في طاعة الله وقدوتهم في عبادة الله عز وجل. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، إلا أن يتغمدني الله برحمة. وهذا الحديث من شواهد التوحيد، هذا الحديث من شواهد التوحيد العظيمة وبطلان التعلق بالمخلوقين أيا كانوا، وأن المرء يعلق نفسه بالله، يرجو من الله ويطلب رحمة الله ويقبل على الله ويفرد ربه بذله وخضوعه ورجائه وطمعه، فإنه لن ينجو أحد إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمة منه. فهذا من براهين التوحيد، وجوب الإخلاص وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى وحده رجاء وخوفا وذلا وطمعا ورغبا ورهبا. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لاحظ الآن ملاحظة مهمة في هذا الحديث. الحديث قال في وسطه: لن ينجي أحد عمله. في وسط الحديث قال: لن ينجي أحد عمله. وأول الحديث حث على العمل، وآخر الحديث حث على العمل. فلا يفهم الإنسان أن العمل ما ينجي الإنسان أن هذا تزهيد في العمل. العمل له شأن عظيم جدا، العمل له شأن عظيم ويترتب عليه أمور عظيمة جدا. فبدأ الحديث بالحث على العمل، وختم الحديث بالحث على العمل. فلا يظن الإنسان أنه لا ينجي العمل يقول: إذا ما الحاجة للعمل إذا كان لا ينجي العمل. أول حديث حث على العمل، وآخر حث على العمل. بل آخر الحديث يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. داوم على العمل وجاهد نفسك على العمل. خلاصة الأمر أن هذا الحديث يستفيد منه المرء فائدة غاية في الأهمية، وهي أن عليه أن يجاهد نفسه على العمل، لكن لا يتكل على أعماله، ولا يعجب بأعماله، ولا ينظر أعماله أنها وأنها، بل يرجو رحمة الله. يجتهد في العمل ويستكثر من الأعمال، ويجاهد نفسه على الأعمال، ويرجو ما عند الله، يرجو ما عند الله، يرجو الله عز وجل أن يقبل هذا القليل من عمله، وأن يجزيه عليه خير الجزاء. عنده في حياته حجة واحدة، وعنده في حياته صلوات ممسكها محافظ عليها، فرضها يؤديها، النوافل يأتي ويقصر في البعض. عنده في الصيام الفرض محافظ عليه، وأحيانا يصوم وربما يحافظ على الصيام. يعلم من نفسه ماذا ضعفا في أعماله، يعلم من نفسه ضعفا في أعماله، لكن لا ينظر لأعماله هذه نظرة الإعجاب بها، الإعجاب بالأعمال، وأن لا ينظر لهذه الأعمال، وإنما يرجو الله عز وجل، يرجو أن يقبل منه هذا العمل، وأن يتغمده برحمة منه سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب ما أحد أصبر على الأذى من الله عز وجل. قال عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، أو على أذى بسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم.
قال رحمه الله: باب ما أحد أصبر على أذى من الله عز وجل. الله جل وعلا من أوصافه جل في علاه الصبور، من صفاته جل وعلا الصبور. وما يضاف إلى الله جل وعلا من الصفات أمر مختص به يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا سمية له جل وعلا ولا نظير. هل تعلم له سمية؟ أي لا سمية له سبحانه وتعالى. فلما نقرأ أحاديث الصفات علينا أن نقرأها وأن نؤمن بما دلت عليه، وأن نؤمن بأن الوصف الذي ذكر وصف خاص بالله يليق بجلاله وكماله. والقاعدة عند أهل العلم أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق به. فالصبر المضاف إلى الله هذا شيء خاص بالله، صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، خاصة بالله جل وعلا. قال في الحديث: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ثم ذكر مثال على ذلك، قال إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، هذا ماذا يكون؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا أمر في غاية السوء والقبح والشناعة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يجعلون له الند ويجعلون له الولد، ويجعلون له الولد، ومع ذلك تراهم ماذا؟ الله عز وجل يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ويعطيهم. هذا شاهد لقوله في الحديث ما أحد أصبر على أذى من الله، ينسبون له الولد ويتخذون معه الأنداد والشركاء ويرزقهم ويعافيهم ويعطيهم، ويرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما أحد أغير من الله عز وجل. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.